أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
التعريفات الخمس قريبة من بعضها لغة واصطلاحا: الاستنجاء، الاستجمار، الاستطابة، الاستبراء، الاستنقاء، كلها بمعنى طهارة البدن من بول أو غائط أو ريح أو ما شابه. تعريفات مجمل التعريفات الخمس هي الطهارة، رفع هذا الخبث. احنا قلنا الطهارة، ما هي الطهارة؟ لا، في الاصطلاح تعريف لا الطهارة. رفع الحدث، لا بصوص. شوف اخوان، عايز اي مسألة فقهية، اي مسألة فقهية ترجع لها بسرعة ويبقى عندك دليلها وعندك المعلومات عنها، لابد انك تعرف التعريف. الطهارة رفع الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث، أداء قضاء الحاجة، هذا من إزالة الخبث. يبقى مجمل التعريفات الخمسة الطهارة، إن الإنسان يتطهر من هذا الخبث، من هذا النجس، من هذا القذر. يبقى هذه التعريفات الخمسة: الاستنجاء والاستشمار والاستطابة والاستبراء والاستنقاء. ما هو حكم، خلاص طالما نقول الاستنجاء يبقى الامر معلوم، يبقى هي الاستطابه، هي التعريفات الخمس مجمله. ايه حكم الاستنجاء؟ اول امر حكم الاستنجاء، اختلف العلماء في الاستنجاء هل هو واجب ام سنه؟ ازاي يعني إنسان، عشان نفهم المسألة مظبوط، يعني إنسان ممكن أن يدخل الخلاء يتبول أو يتهور وتقول ده ممكن يبقى سنة أن هو يتطهر، وممكن يبقى المسألة مختلف فيها؟ طب إزاي؟ أقول لك، متى تجب الصلاة؟ الصلاة تبقى واجبة إمتى؟ إذا دخل الوقت، لم يدخل الوقت، خلاص لسه لم يدخل الوقت، لم تجب الصلاة. طيب الاستنجاء هو تطهر، التطهر ده ليه؟ ممكن تقول لي ده نظافة وهذا أمر، ممكن تقول هذا التطهر لأداء عبادة. فإن كان نظافة فلا يصل الأمر لدرجة الوجوب، لأنه ممكن يؤخر النظافة. أنا بتكلم عن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لابد نفهم المسألة كما هي. هل واجب الاستنجاء؟ الاستنجاء واجب أم سنة؟ طب وسائل العلماء يختلفون، فقيل إنه سنة هو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية، وقيل إن الاستنجاء واجب وهو في مذهب المالكية، قول في مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير أنه واجب. هو الصحيح أو هو الراجح أن الاستنجاء واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولا يستنجى بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروس، الر الرمى يعني ما فيه قذر، بمعنى ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاستنجاء واجب، وده الراجح من الاقوال، ان الاستنجاء واجب ليه؟ تهيئة واستعدادا لاداء عباده، هذه واحده. ثانيا للمحافظه على نظافه بدن المسلم، محافظه على نظافه بدن المسلم حتى لا يتهزم. هل المسألة الثانية، هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟ يعني لابد أن استنجي مباشرة أو له أن ينتظر؟ مسائل أنا بذكرها وأذكر الراجح منها، عشان لما تقرأ في كتب الفقه وتقرأ مثلا في بعض كتب المذاهب يبقى المسألة لا تستنكرها، تعرف ليه وتعرف الحكم، تعرف التعريف، تعرف الدليل، وتقف مع الدليل، تدع قول أي إنسان ما كان طالما أن هناك دليل. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، الحديث المشهور، الأعرابي دخل ونظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم زبن ناحية في المسجد ثم بال في المسجد، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوه لا تزلموه، دعوه حتى يقضي بولته. فلما انتهى نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها القذر، لا يصلح فيها ما يحدث في أي مكان، هذه الأماكن أماكن محترمة لابد أن تحترم، إنما هي للتسبيح للصلاة للقرآن إلى غير ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصبوا على بول الرجل سجلا من ماء، تطهير لهذا البول بالمكاثرة، تطهير بالمكاثرة يعني بصب كثير من الماء على أثر البول فيطهر المكان. الشاهد في المسألة اللي معانا إيه؟ هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟ الصحيح إنه على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة على الفور إنهم يعملوا إيه؟ يجيبوا دالوا من ماء فيصبوه. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الوقوع بالرجل مسائل وفضائل، الفائدة الأولى، الفائدة الأولى لا تزلموه، لأن الرجل إن وجد الناس وقد انطلقوا ليقعوا به فربما يحبس فيه البول فيتأذى. الثاني ربما يجري في أنحاء المسجد، الصحابة غضبوا لأن بقعة صغيرة هي التي أصابها البول، فإذا أسرع الرجل في ناحية المسجد فتنجس المسجد، فأصبح المكان الذي يحتاج إلى نظافة مكان أكبر، وهذا سيكون فيه مشقة عليه. ثم هذا الرجل لو حدث له ما حدث لن يأتي إلى المسجد مرة ثانية أبدا، لذلك كان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرفق والرحمة بالرجل وبالصحابة رضي الله تعالى عنه. يبقى هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي؟ الصحيح الراجح أن الاستنجاء على الفور. مسألة العاجز عن الاستنجاء، دائما نتكلم في مسألة الفاقد الطهورين، العلماء دائما يذكروا مسألة الوضوء أو الغسل، الطهارة بالماء، عجز عن استعمال الماء يتيمم، عجز عن الوضوء أو عن الطهارة بالماء أو عن التيمم يسمى فاقد الطهورين، عجز عن استعمال الماء أو التيمم، ماذا يصنع؟ هنا مسألة عجز عن الاستنجاء لا بماء ولا بحجر. في العاجز عن الطهارة أو عن الاستنجاء، الأول يطهر نفسه بنفسه، ده الأصل في كل إنسان. فإن عجز تكون الطهارة بغيره، تكون الطهارة بغيره. إنسان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيتوضأ بغيره، زوجته، بنته، ابنه، أخوه، صاحبه، من الممكن أن يوضئه. يريد أن يغتسل، أحد المحارم زوجة تغسل زوجها، أو ولد يغسل أبيه لكن مع ستر العورة، مع عدم مس العورة. إحنا عندنا الميت يغسل فيطهر بغيره. طب الاستنجاء، وهذا يحدث عافانا الله وإياكم، إنسان مريض أو كبير السن أو ما شابه، ويعجز عن الاستنجاء بنفسه، فإن استطاع أن يستنجي بغيره فعل. فإن عجز، إن عجز عن الاستنجاء فتكون الثياب، لا أنا مش عايز محمول، أخوانا اللي معاه محمول يدفنه. فإن عجز عن الاستنجاء بنفسه أو بغيره خلاص، هذا إنسان معذور، زي ما قلت فاقد الطهورين يصلي. إنسان مريض عافانا الله وإياكم، عمل عملية مثلا ثم لا يستطيع، مثلا قد يتبول في إناء هو على سريره، فلا يستطيع أن يستنجي لا بنفسه ولا بغيره، ليس معه أحد مثلا ولا يستطيع، فهل يترك الصلاة؟ لا، يصلي. إن استطاع يفعل بنفسه، إن لم يستطع فبغيره، فإن عجز فيرفع عنه الاستنجاء لأنه معذور. زوجة، أنا أقول أحد المحارم أو إنسان، أنا عموما الأسئلة خلت شغلة، لكن الأسئلة بعد المحاضرة. لكن الاستنجاء بمحارمه، زوجة مع زوجة أو العكس، أو أحد المحارم كما قلت، يعني ممكن نعمل دقيقة اللي معاه محمول يفهم خلاص الأمر انتهى، أو أحد المحارم أو أحد إخوانه، بس بشرط ألا يمس ولا ينظر إلى العبد. نأتي إلى الأمر الثاني، آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة. نقول الأداب تنقسم قسمين، هو أول عنصر الأداب أداب قضاء الحاجة. الأداب تنقسم إلى قسمين، قسم في الدخول والخروج والقضاء، وقسم متعلق بالمكان نفسه الذي ستقضى فيه الحاجة. أول أدب من آداب الدخول حكم التسمية عند الدخول. في فقه قضاء الحاجة هناك أحاديث كثيرة جدا 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 ضعيفة وموضوعة، وأحاديث مختلف فيه. أحاديث الموضوعة والضعيفة سأشير لها إشارات وأنا أتكلم، لكن الأحاديث المختلف فيها ننظر فيها، وننظر مع الأدلة العامة، وننظر من حسن ومن ضعف، أو من صحح ومن ضعف من أهل العلم. أول مسألة حكم التسمية عند الدخول. ورد الأحاديث في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورد بلفظ بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والتسمية في مثل هذه الأحاديث زيادة شاذة، زيادة شاذة. هذا بالنسبة لوقوع التسمية في حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن هناك حديث آخر، الحديث اختلف فيه بين مصحح ومضعف، وإن كان رجح الشيخ الألباني عليه رحمة الله تحسين الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى الأمر الأول التسمية الواردة في أحاديث في جملة واحدة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فبسم الله هنا في الحديث الشاذ. إذن هذه ضعيفة. الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن الإنسان يقول بسم الله، ذهب بعض أهل العلم كما قل كمثل الشيخ الألباني عليه رحمة الله إلى تحسين الحديث، وإن كنت أرى ترك التسمية أولى، إن كنت أرى لأن هذا الحديث فيه كلام كثير فترك التسمية أولى. فالإنسان أول ما يدخل يسمي، لو أخذ بالتسمية لتحسين الحديث خلاص هذا أمر يسعنا الخلاف فيه. ورجح ما أميل إليه أن التسمية أن الحديث فيه كلام كثير فترك التسمية عند دخول الخلاء أولى. طيب الداخل إذا أراد أن يدخل ماذا يقول؟ قلنا الحديث اللي احنا قلناه استحباب التعوذ من الخبث والخبائث. وقيل الخبث والخبائث هي الشرور عامة، وقيل ذكور وإناث الجن، لكن هذا أمر ثابت. الإنسان إذا أراد أن يدخل بداية استحباب التعوذ من الخبث والخبائث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا الذكر ده هل يقول، ودي مسألة، هل يقول ذكر دخول الخلاء في الأماكن المعدة فقط، يعني في دورات مياه مجهزة أو معدة لقضاء الحاجة، هل يقول الذكر عند دخول هذه الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، أو يقولها في أي مكان يريد أن يقضي حاجته فيه، في صحراء بعيد عن البنيان، يقول هذا الذكر في أي مكان أراد أن يقضي حاجته فيه، يقول إيه هذا الذكر؟ طيب مسألة لو أنا دخل بطفل معايا الخلاء، الأم داخلة بابنها تصلح من شأنه، تغير له ملابس إلى غير ذلك، هل تعوزه قبل الدخول؟ ده شخص أنت هتدخل أو الزوجة معاها ولد الخلاء معاها الطفل، هل استحب تعويذ الولد؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعويذ الحسن والحسين تشهد لهذا، أن المرأة إذا أرادت أن تدخل بطفلها إلى مواضع قضاء الحاجة، لأن أحيانا بعض البيوت يكون مكان قضاء الحاجة بجانبه حوض أتوضأ الإنسان منه، أهل البيت يتوضأ منه والبيت مش على كده، فالطفل لا تصلح شأنه إلا في المكان المعد لقضاء الحاجة. طب هي بتستعين إذا أردت أن تدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل تعوذ الطفل؟ إن عوزت الطفل فالدليل كما قلت تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فيستحب تعويذ الطفل عند دخول الخلاء سواء في الأماكن المعدة أو في الأماكن البعيدة عن العمران والبنيان في أي مكان بعيد. بعض أهل العلم استحب الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يلبس حذاء، ولبس الحذاء استحبه بعض فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم، لكن لم يرد في ذلك نص صحيح صريح. لكن إن خشي الإنسان أن تصل النجاسة إلى قدميه، هنا يجب عليه أن يلبس حذاء حتى لا تصيب النجاسة بدن الإنسان. الإنسان يعمل إيه؟ يلبس حذاء زي نور المية عندنا. بعض الناس إذا أنت واحد لا يدخل مسجد فجأة تدخل تجد لم يجد حذاء عند دورة الماء، يدخل بقدمه يدخل ثم يخرج على الميضة وغير عادل، وهذا من الأمور المنكرة. مسألة تقديم الرجل اليسرى، تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء لم يرد فيها نص مشهور. أن الإنسان يدخل المسجد معلوم باليمين، هذا فيها أحاديث كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في الأمور كل الأمور، كما في حديث عائشة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى للأشياء الشريفة المكرمة، يشرب باليمين، يأخذ ويعطي باليمين، يدخل باليمين. تجد أحاديث استعمال اليمنى سواء من اليد أو حتى في الحلق في النزل، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق أمر الحلاق أن يحلق يبدأ بالإيه؟ باليمين. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله لما أراد أن يحلق في النسك فتقدم إلى الحلاق، فبدأ الحلاق فحلق بالإيه؟ من الناحية اليمنى، فقال هذه هي السنة، هذه هي السنة. بحث فوجدت أن هذه هي، فالشاهد أن اليمنى من كل شيء، اليمنى في كل شيء حتى في الغسل، في الغسل أنت تبدأ بالجانب الأيمن ثم تفيض على الجانب الأيسر وهكذا. فاليمين مقدم في كل شيء له شرف وقيمة مكرر، أما اليسرى فلغير ذلك. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نأكل بالشمال ولا نشرب بالشمال، وبين أن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. لكن في مسألة دخول الخلاء بالشمال باليسرى لم يرد فيها نص، يعني لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء دخل برجله اليسرى. لكن أقول يستحب للإنسان أن يدخل الخلاء برجله اليسرى. طب منين جبنا هذا الكلام؟ هذا الاستحباب من القواعد العامة، القواعد العامة أن اليمنى لكل ما هو شريف واليسرى لغير ذلك. يعني نجد في الوضوء المضمضة، المضمضة من السنن، المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة باليد اليمنى ثم الاستنثار باليد اليسرى، هذا هو السنة. تجد أشياء كثيرة جدا استعمال اليسرى فيها. لذلك يستحب للقواعد العامة دخول الخلاء بالرجل اليسرى، لكن لم يرد نص صريح في المسألة، محدد في المسألة، لكن يؤخذ من القواعد العامة. نجد أيضا مسألة الاعتماد على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة. يعني مثلا احنا الآن نستعمل مثلا أشياء لقضاء الحاجة متطورة، تجلس بناحيتين، لكن قد يحتاج الإنسان أن يقضي حاجته في مكان ما، فهل يتكئ على الناحية اليسرى، يميل الناحية اليسرى وهو جالس ليقضي حاجته، أو على اليمنى؟ ما هو لما سأل الرجل سلمان الفارسي يقول: ما ترك نبيكم شيئا حتى علمكم إياه حتى الخراء، الخراء يعني قضاء الحاجة، ما سابش أي حاجة، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك الدين أي شيء إلا تكلم فيه. نعم، ما حكم الحكم؟ وهل يعتمد الإنسان على رجل اليسرى أو اليمنى؟ هل فيها سنة؟ ليست فيها سنة، يعتمد على اليسرى على اليمنى بأي كيفية، المهم أنه يحفظ بدنه وثوبه من النجاسات عند قضاء الحاجة. وإن كان استحب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، وقيل لا يستحب، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية مذاهب استحبوا الاعتماد على رجل اليسرى، لكن بالتحقيق والبحث عن الأدلة رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر ليس فيه استحباب، وإنما هذا الأمر متروك للذي يقضي حاجته، والراجح عدم المشروعية، لأن الدليل الوارد فيه لا يثبت، والأصل عدم المشروعية حتى يأتي دليل صحيح. مسألة أخرى في ذكر الله تعالى داخل الخلاء، عندنا مسألتين. المسألة الأولى: الكلام داخل الخلاء على العموم، والثانية: الكلام بذكر الله داخل الخلاء. اختلف العلماء في ذكر الله داخل الخلاء، كان يجيب المؤذن وفي يقضي حاجته المؤذن يؤذن، هل يردد وهو في الخلاء، أو يحمد الله إذا عطس، أو يدخل بشيء فيه ذكر لله عز وجل كمصحف أو مثلا فلوس مع الإنسان، ربما بعض الأموال تكون عليها ذكر لله عز وجل ونحو ذلك، فيها قبلين. لكن ما تميل إليه النفس أن هذه الأماكن أماكن لا يذكر فيها الله عز وجل، لمن؟ هو ما فيش نص، ليس هناك نص صريح في منع الكلام في حديث ضعيف ومواضع كثيرة جدا، إن الله عز وجل ينقل رجلين يتغوطان يتحدثان، أحاديث كثيرة جدا، أحاديث موضوعة لا تأثير له، لكن الذي تميل إليه النفس أن ذكر أنه يمنع من ذكر الله عز وجل داخل أماكن قضاء الحاجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول، في الحديث البخاري ومسلم، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الكلام يقوله متى؟ في الداخل ولا في الخارج؟ قبل أن يدخل، قبل أن يدخل. وهي مسألة مهمة، متى يقال الذكر؟ يقال الذكر عند إرادة الدخول، لكن لو دخل خلاص ما يقولش. فمعنى ذلك أنه يقول إذا أراد الدخول، ولم يرد أي نص صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأي كلام داخل مكان قضاء الحاجة، بل حتى لما ألقي عليه السلام لم يرد، فقال الذي منعني أن أرد عليك أنني لم أكن على طهارة إلى غير ذلك. ثم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج فخرج، بعد الخروج يقول غفرانك، يقول إيه غفرانك، يبقى لا يقول شيئا في داخل موضع قضاء الحاجة. إذن ذكر الله عز وجل يحترم، فلا يذكر الله في موضع قضاء الحاجة ولا يحمل شيء مع الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته إلا إذا خاف ضياعه. انتظرنا إلا إذا خاف ضياعه. معايا بالجنيه وعليها بسم الله. طيب أسيبها برا خلاص فرصة؟ لا، معايا مصحف مثلا واخشى من ضياعه، خلاص هذا لعلة، لكن لغير علة لا. طيب احيانا يحدث للانسان اشياء، يسمع الاذان يعطس، يحدث شيء، هل يذكر الله عز وجل؟ لا. اقول مسألة اخرى، احيانا في بعض البيوت ان تجد موضع الوضوء في مكان موضع قضاء الحاجة، هو حمام صغير كده وفي قاعدة وفي حوض لأهل البيت، إذا أراد أن يقضي الحاجة خلاص، إذا عايز يتوضى بيدخل الحمام يتوضى. طيب التسمية طبعا لها أحكام صفاتي في مسألة الوضوء. طب لما يدخل يتوضى يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، محتاج إليه من ذكر الله عز وجل يعمل إيه؟ يذكره في نفسه، يذكره إيه؟ في نفسه، سواء سمع أذان، عطس، حدث أي حادث، أراد أن يسمي عند الوضوء، فهذا كله يكون إيه؟ في نفسه. مسألة الكلام في الخلاء، الكلام في الخلاء احنا قلنا مسألة ذكر الله. طب ممكن الكلام، حكم الكلام، الكلام إذا كان لغير حاجة يكره. اثنين وافقين يتبولوا، لا في حوار، واثنين دخلوا لقضاء الحاجة وبيكمل الحوار، والاثنين بيقضوا حاجة والاثنين بيتكلموا، لكن واحد ممكن يدخل فلا يجد ماء، يحتاج يتكلم ولا يقعد طول اليوم، ها استنى، محتاج يتكلم، يخبط على الباب، ايه شويه ميه كذا، محتاج اي شيء، لا واحد عارف، لا شغل المطور يعمل كذا، هذا كلام يحتاج اليه، اما غير ذلك فيكره. اما الكلام في الخلاء فقيل يكره الا لحاجه، وهذا مذهب الجمهور، جمهور اهل العلم ان الكلام يكره لغير حاجه. مسألة تانية، اللبس على الحاجة فوق الحاجة، واحد دخل يقضي حاجته، بعض الناس لهم مذاهب ولهم ايه يعني طقوس في المسألة دي، واحد ما يشربش سجاير الا هو بيقضي حاجته، ياخد مجلة او جريدة ويقرأ الاخبار وهو بيقضي حاجته، حاجات كتير، واحد ولا واحدة يدخل يقضي الحاجة عنده وصلة أغنية ولا ينشونة ينشد ويغني، طبعا غير الحكم، لكن ايه يقضي حاجته فيمكث. واحد يقول لك يعني هيقعد يعمل ايه؟ يعني ده الحاجة تخنو، يعني يقعد يعمل ايه يعني؟ ده حاجة تخنو يعني. لا، في ناس كده تسمع ان في واحد بيشكر نار له، واحد ما يسمعش الأغنية وما يقولش الا هو، وهكذا. اللبس على الحاجة فوق الحاجة، خلاص قضى حاجته فيمكث بعدها. فالراجح أن القول بالتحريم ضعيف، ما وصلش لدرجة ليه الحرام، بس خلي بالنا مسألة الحرام والاستحباب والكراهية دي مسائل شرعية مهمة جدا لا تخل هكذا. القول بالتحريم التحريم ضعيف، لم يصل الأمر لإيه؟ للتحريم. وأما الكراهة فيتجه، إلا أنه يعني الكراهة يعني له وجهة، يعني قد يقال أنه مكروه. ليه؟ إلا أنه مبني على مسألة حكم كشف العورة والإنسان خاليا، فإن كان ذلك مباحا فهو مباح، وإلا كان مكروها ولا يتجاوز به الكراهة. هذه الأماكن مظنة الوساوس، مظنة الوساوس مساكن الشياطين، فالإنسان يقضي حاجته ثم ينصرف بعد انقضاء الحاجة ولا يبوس. مسألة ثانية وبعض الأخوة ممكن يستغرب منها، الأخوات تغطية الرأس أثناء قضاء الحاجة، ما يدخل يغطي رأسه ليه؟ يعور
النساء ولا رجاله؟
الرجال والنساء، هنتكلم عن حكمه. مسألة فقهية وعلماء تكلموا فيها كلام كثير جدا، يعني صفحات طوال في حكم تغطية الرأس عند دخول الخلاء، كأحاديث لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث حسن، ولكن ثبت بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بس أبو بكر الصديق كان إذا أراد، والحديث رواه الإمام البيهقي بسند صحيح، إذا أراد أن يدخل الخلاء غطى رأسه، فسئل لما تصنع ذلك؟ قال حياء من ربي، قال حياء من ربي. حريص ما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بتاعنا أبو بكر الصديق حياء من ربي، المسألة لم يثبت فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أن فيه فضيلة ومنقبة للصديق أنه يستحي من ربه سبحانه وتعالى في كل أمر، حتى وصل به الأمر أنه يستحي من ربه أن يدخل الخلاء ورأسه عريض أو مكشوف. يعني فيها شيء الإنسان يدخل؟ لا، مسألة ليس فيها شيء، لكن هذا رجل بلغ منه الحياء مبلغا، وهذا أمر يعني حينما ينظر الإنسان إليه أمر تراه بعيد، لكن لما بلغ الحياء من الصديق هذا الأمر فبلغ به الأمر ما بلغ، فصار يستحي من ربه أن حتى يراه مكشوف الرأس. لكن فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. حتى إذا وجدت هذه المسألة، حتى قيل لماذا يغطي الرأس؟ قال لك الرائحة إذا تغوط الإنسان تخرج فيكون لها أثر في الشعر فتؤثر عليه، وأشياء يعني الفقهاء كأنهم في هذه المسألة صاروا أطباء، والمسألة ليست كذلك. لو كان فيها يعني أمر غير ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بالنسبة للرجال، بعد التبول أحيانا بعض الناس لكبر السن أو لمرض أو ما شابه يتبقى بعض البول، أو حتى النساء يتبقى بعض البول، حين الإنسان يتعجل في قضاء بوله فلا يستنزه. إحنا عندنا الحديث اللي هو مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما عذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه كبير ما أحدهما، فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ من بوله. ثلاث ألفاظ الاستدار معروف والاستبراء معروف. احنا قلنا اللفظ ان هو تطهر بالبول. طب الاستبراء والاستنزاه والاستطار. طيب يبقى بعض البول احيانا. كل انسان اضرى بنفسه، ماذا يفعل؟ ينتظر بعض الشيء. ان كانت امراه تنتظر بعض الشيء، لا تتعجل في القيام في مساله عدم يعني الطمانينه في قضاء البول، او الرجل فينتظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلناه، كان لا يستبرئ يعني يطلب البراءه الا يبقى اثر للبول في فرجه فيستبرئ منه. يعني انسان، وهذا تجده احيانا انسان اقيمت الصلاه عايز يلحق بس يصلي بسرعه يجري يعني المبوله، او بسرعه يريد ان يقضي حاجته، او المراه تتاخر في الصلاه تتاخر ثم تضطر لدخول الخلاء فتتعجل فلا تستبرئ من بولها، وهذا خطا. فالانسان ايه؟ يستبرئ من بوله، يعني يتأكد يعني يطلب البراءة ألا يبقى بول في فرجه. بهذا المعنى طلب البراءة إن خلاص تيقن ألا يبقى هنالك بول. ثم مسألة استحباب قول غفرانك، والمسألة طبعا في قول غفرانك قيل مسائل كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار بعد العبادات العظيمة كالصلاة والحج وغير ذلك، وقيل غفرانك لأنه مضى عليه وقت لم يذكر الله عز وجل فيه، وقيل غفرانك أنه حبس فيه هذا الأذى وأن هذا الأذى لم يتخلص منه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، فهو يستغفره لأن نعمه سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى. وهارون الرشيد لما أراد احتاج إلى الماء وأراد أن يشرب وعنده عالم من العلماء فقدم إليه كوب من الماء، فلما هم أن يشرب قال يا أمير المؤمنين لو قيل لك أنك تمنع عن شربة الماء هذه حتى تفديها بنصف ملكك أتفعل؟ قال نعم. قال شرب فشرب. فلما شرب قال لو قيل لك لو حبس فيك هذا الماء فلا يخرج منك إلا بنصف ملكك أكنت تفتدي بذلك؟ قال نعم. قال ملك لا يساوي شربة ماء. احنا قلنا قول غفرانك. هناك حديث بعد خروج الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا الحديث حديث ضعيف. يبقى احنا قلنا التسمية في الأول، نقف عند اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تأسيا وسنة، ثم عند الخروج نقول ايه؟ غفرانك. في استحباب تنظيف اليد بعد غسل الدبر، لو الإنسان تولى غسل دبره بيده يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فقيل يجب أن تغسل يد، يجب إيه؟ أن تغسل، يقصد تغسل يعني بشيء طاهر آخر. الإنسان إذا تولى غسل دبره فحتى إن بقي ريح فيغسل إما بتراب الأرض أو بأي شيء من المطهرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الورد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. حديث في البخاري وفي مسلم. ثم أدخل يده في الإناء أفرغ بها على فرجه وغسلهم بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة. مفهومة دي؟ مسألة البول مش عايز أطول عليكم. البول واقفا، الصحيح جواز البول واقفا إن أمن النجاسة بالشرط ده. هل يجوز التبول واقفا؟ نعم يجوز التبول واقفا إذا أمن النجاسة. المرة اللي فاتت أخي جاب لي سؤال إن هو يبول يعني تناثر البول على ثوبه، فلابد أن يطهر الثوب أو أصاب البدن يطهر البدن. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان في البداية الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول قائما، في آخر حياته ورد الحديث عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم في مكان حائط فبال قائما ثم دعا بماء فجئتهم بماء فتوضأ، بال ثم تطهر ثم توضأ. فهذا يدل على جواز البول واقفا بشرطه وهو الأمن. عندنا شرطين: الأمن من النظر أن يستر العورة، ويأمن النجاسة. آخر مسألة حتى لا أطيل: استحباب أن يهيئ ما يستجمل به قبل جلوسه، ما يتطهر به. الإنسان إذا أراد أن يدخل لقضاء حاجته لابد أن يهيئ ما يتطهر به، بمعنى دخل دورة مياه يتأكد في مياه ولا لا، يتأكد في مياه ولا أراد مثلا في صحراء أو في مكان واسع بعيد عن الناس يتأكد أن هناك ماء. طب ما فيش ماء، طب حجارة. ومناسبة الحجارة والماء يجوز، ويجوز استعمال الحجارة حتى مع وجود الماء. مسألة مش زي الوضوء والتيمم، لا. ومسألة ثانية، احنا قلنا في الطهارة اللي دايما نتكلم عليها رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث يكون بالايه؟ بالوضوء والتيمم. طب إزالة الخبث بأي مطهر كان، ليس شرط فيه الماء. إذا اسمه المقصود ايه؟ إزالة الخبث. طيب أنا جبت منديل ورق بعد التبول تطهرت بمنديل ورق، كده الطهارة تمت؟ نعم، لأن المقصود ايه؟ إزالة الخبث. يبقى يزال الخبث بالماء؟ نعم. يزال بالحجر؟ نعم. يزال بأي شيء بس بشرط يكون ايه؟ طاهر، أو لا يكون من طعام الجن كما سيأتي. يبقى الإنسان يهيئ ما يتطهر به إذا أراد أن يدخل لقضاء حاجة، ينظر هل في ماء ولا لا، في حجارة ولا لا، معاه منديل يمسح به أم لا، وهكذا. استحب المالكية والشافعية والحنابلة أن يهيئ ما يستجمل به قبل جلوسه. لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب، مش احنا قلنا الاستطابة من تعريف قضاء الحاجة، حديثه بثلاثة أحجار يستطيب يعني يتطهر يتطيب بهن فإنهن تجزئ عنه. يبقى هذه بعض المسائل التي قدر الله عز وجل نتكلم فيها. لا أريد أن أطيل لكن ما زال معنا الكثير من المسائل. نأخذ الأسئلة. أريد تعريف الاستنجاء. سؤال: تعريف الاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستبراء والاستنقاء، هذه خمس. السؤال الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء. السؤال الثالث: ما حكم اللبس على الحاجة فوق الحاجة؟ يعني المكس في مكان قضاء الحاجة فوق الحاجة. اكتفي بهذا القدر. الحمد لله.
ومن أحسن قولا.